اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تنقح من البحث السابق أن موضوع حرمة الاكتساب هو النقل والانتقال المسببي، وقلنا أن ظاهر كلام الشيخ الأعظم هو الإشارة إلى الحيثية المسببية، خلافا لما فهمه جمع من الأعلام المعلقين على الكتاب كسيد الفقهاء والأساطين السيد الخوئي والشيخ التبريزي رحمة الله عليهما، حيث فسر كلام الشيخ بإنشاء النقل والانتقال. وقد ذكرنا في الجلسة السابقة أن الظاهر من كلام الشيخ أن المعاملة اسم للمسبب، فعندما يأتي الشارع ويقول يحرم البيع، فالمراد من البيع الذي هو موضوع للحرمة هو المسبب. ويزيد الأمر أيضا وضوحا التعبير بالنقل والانتقال، فإن هذا التعبير عادة أن يقال انتقال يضاف الانتقال، لا يستعمل عادة في مورد الإنشاء، إذ في مورد الإنشاء البائع ينشئ نقل المبيع بالعوض، والمشتري يقوم بنقل الثمن بإزاء المعوض، فحقيقة المعاملة الإنشائية إنشاء نقل من كلا الطرفين، أحدهما بلحاظ المثمن والآخر بلحاظ الثمن، ولا يوجد إنشاء انتقال. ما معنى إنشاء الانتقال؟ الانتقال ليس من الأمور التي تنشأ، بخلاف إذا لاحظنا الحيثية المسببية كما ذكر الشيخ في كتاب البيع، أن حقيقة المعاوضة الحلولية، أي حلول أحد العوضين محل الآخر، هذا قوام المعاوضة. لا بد الذي يخرج من كيسه الشيء يحل في كيسه البدل، حقيقة المعاوضة الحلولية. فيقول الشيخ إذا أنشأ البائع بل البيع فقال بعتك الكتاب بدينار، نتيجة هذا الإنشاء المسبب الحاصل والنتيجة الحاصلة من هذا الإنشاء حصول النقل والانتقال، إذ يحصل نقل للمثمن إلى كيس المشتري الذي خرج منه الثمن، ويحصل انتقال للثمن في كيس البائع محل المثمن الذي خرج، فنتيجة ما يقوم به البائع النقل والانتقال، لازم النقل أيضا طرفين، لأن معاوضة والمعاوضة تتوقف على أنه يحل أحدهما محل الآخر، فما يخرج من كيسه المثمن يدخل في كيسه الثمن، فنتيجة إنشاء البيع حصول النقل والانتقال. والانتقال، نقل للمثمن وانتقال للثمن. والمشتري بالعكس، إذا لاحظت المشتري أيضا هو ينشئ النقل، ينشئ نقل الثمن بعوض، لأن المعاملة طرفينية. فالمشتري يقوم بعملية إنشاء نقل الثمن، ونتيجة فعل المشتري ما هي النتيجة؟ حصول النقل والانتقال، نقل للثمن وانتقال للمثمن. إذن لا يعبر عادة عن الحيثية السببية بإنشاء النقل والانتقال. الانتقال لا معنى لإنشاء الانتقال، هذا أمر قهري يحصل ببركة المعاوضة والمبادلة. وهذا منبه وشاهد آخر على أن المراد من النقل والانتقال في كلام الشيخ الأعظم هو المسبب للسبب. بعدما فرغ المصنف من تحديد موضوع الحرمة وقيودها الثلاثة، ذكر إشكالا في المقام، وهو أنه قد يقول قائل: لماذا لا تفسر حرمة الاكتساب بالأثر، أي حرمة أكل مال الغير في مقابل الأعيان التي يحرم التكسب بها؟ فعندما التفتوا للمطالب، فعندما يقول الشارع يحرم التكسب بالخمر، المراد من حرمة التكسب هو حرمة أكل الثمن الحاصل من هذه المعاملة. فمعنى حرمة الاكتساب حرمة أكل مال الغير، حرمة أكل العوض أو المعوض الحاصل من المعاملة. هذا معنى حرمة البيع، حيث إن البيع فيه نقل وانتقال، معنى حرمة البيع يحرم أكل العوض والمعوض، يحرم على المشتري أن يأكل المعوض، ويحرم على البائع أن يأكل شنو؟ العوض. فنفسر حرمة الاكتساب بحرمة أكل المال في مقابل الأعيان التي يحرم التكسب بها. وأجاب الشيخ على ذلك بأنه هذا خلط بين الحرمة التي هي مصب لذات المعاملة، وبين الآثار واللوازم الثابتة بسبب الحكم الوضعي للمعاملة، أي فساد المعاملة، فلا بد من التفريق بين المطلبين. فتارة نتكلم عن ما هي حقيقة الحرمة، ما معنى الحرمة، ما هو مصب الحرمة، فيقال مصب الحرمة ما ذكرنا، يحرم البيع، ما معنى البيع، ما قال هو أكل مال الغير، ما قال يحرم أكل، ما قال يحرم البيع، والبيع هو النقل والانتقال كما تقدم بالأمس. أما ما ذكرتموه وهو حرمة أكل مال الغير، فهذا حكم شرعي تكليفي موضوعه فساد المعاملة. فإذا كانت المعاملة فاسدة يحرم أكل مال الغير، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والنسبة بين ثبوت أثر حرمة أكل مال الغير وبين الحرمة مع فاطمة مع وضوح عدم العينية ليست هي التساوي أيضا التفتين مع وضوح عدم العينية بين حرمة أكل مال الغير وحرمة الاكتساب وحرمة البيع مع وضوح عدم العينية أيضا ليست النسبة هي الملازمة على نحو متى ما ثبت الأول ثبت الثاني إذ موضوع حرمة أكل مال الغير فساد البيع سواء حرمت المعاملة أو لا متى ما فسد البيع حرم أكل مال الغير شنو شيخنا سواء كانت المعاملة باطلة أو لا وما نبحث عن هو حرمة المعاملة سواء كانت باطلة أو لا إذ قد يحرم البيع وقت النداء ولكن المعاملة غير باطلة إذن فرق بين حرمة المعاملة وبين بطلان المعاملة بين أثر البطلان وبين نفس حرمة المعاملة بين حرمة المعاملة وبطلانها العموم والخصوص من وجه فما بالك بين حرمة المعاملة وبين أثر البطلان لو بعب الواسطة يكون أوضح أنه عموم وخصوص من وجه إذن لا ينبغي الخلط بين ذات الحرمة المتعلقة بالبيع الحرمة التكليفية وبين حرمة أكل مال الغير أن الذي موضوعه فساد البيع حيث إذا فسد البيع لم يحصل هناك نقل وانتقال فيكون وضع اليد على مال الغير يكون وضع اليد على العوض أو المعوض وضع لليد على مال الغير ويحرم وضع اليد على مال الغير ولهذا قال خلنا نقرأ المقدار قال وأما حرمة أكل المال يتصرف الأكل يتصرف واضح التصرف في المال حرمة أكل المال في مقابلها وش مقابلها هذه ضمير هي متصيد يعني مقابل الأعيان التي يحرم التكسب بها كالخمر وما شاكل ذلك فهو متفرع على فساد البيع وليس هو معنى حرمة الاكتساب ليش لماذا متفرع على فساد البيع لنا التفرع قال لأنه يعني لأن المال مال الغير لأنه لأن المال شنو مال الغير وقع في يده وقع في يد الغير بلا سبب شرعي لأن المعاملة فاسدة وإن قلنا بعدم التحريم التكليفي حتى لو ما ثبتت الحرمة إذن هذا أثر للفساد أولا لا هو عينه ولا هو أثره التفتين لا هو عين حرمة التكسب ولا هو أثر للحرمة بل هو أثر لفساد البيع سواء قلنا بالحرمة أو لم نقل بالحرمة خب المطلب الآخر إشكال آخر أورد على نفسه هذا الإشكال الأول الذي أورده على نفسه وأجاب إشكال آخر ينجر من جوابه عن الإشكال الأول وهو أنه أنتم قلتم بأنه قد يكون البيع فاسدا ومع ذلك لا يحرم بالحرمة التكليفية مو هكذا قال متفرع على فساد البيع وإن قلنا بعدم التحريم وهكذا قال أنتم قلتم في مطلبكم السابق قد نلتزم بفساد البيع ولا نقول بالحرمة التكليفية مع أنه لقائل أن يقول لا وجه لدعوى الفساد إلا الحرمة التكليفية إذ لو لم تكن المعاملة حرام تكليفا شملها دليل أوفوا بالعقود شملها دليل أحل الله البيع إذا كانت معلومة محرمة ما هو الذي يقف أمام العمومات في شمولها للمورد نعم لو كانت المعاملة محرمة لا يشملها مثلا أدلة الإمضاء. أوفوا، إذ كيف يخاطبني الشرع بوجوب الوفاء بالعقد وهو يحرم هذا العقد بالتفتين؟ إذن متى ما ثبتت، متى ما قلتم أنها فاسدة فلا وجه لدعوى الفساد إلا أن تكون محرمة بالحرمة التكليفية. فكيف تقول فاسد وإن لم نقل بالتحريم؟ أجاب الشيخ على هذا الاعتراض بأنه قد عرفت أن موضوع الحرمة بحسب ما نستفيده من الأدلة منوط بتحقق شروط، متى ما ارتفع بعضها لم تثبت الحرمة. الشرط الأول، خلي المصاب، المصاب المسبب، انتهينا عن الشروط. الشرط الأول القاصد، فلو فرضنا أنه أنشأ بيع الخمر ولم يكن عنده قصد جدي أصلا وإنما كان هازلا، بعتك الدار هازل أو يتعلم اللغة، هل هذا حرام؟ حرام، مو حرام. فهنا البيع فاسد لأنه يشترط في صحة العقد كما مر عليكم ويأتي في كتاب البيع الإرادة الجدية للعقد. فالبيع الأزلي أو البيع البلي الذي ينشأ لأجل التعليم ليس بيعا نافذا، فهذا البيع فاسد وليس بحرام. إذا تبين أن عندنا بيع فاسد بس مو حرام، هذا مورد. مورد آخر، لو فرض أنه كان قصد الأثر المحرم على نحو الداعي باع العنب وكان داعيه للبيع عمله خمرا، قد يقال، هذا سيأتي بحثه، أن المعاملة هي ليست بحرام ولكنه فاسد على مبنى جماعة كما سيأتي، يأتي بحثه إن شاء الله. قد يقال أنه لو باع العين بداعي الحرام فإن المعاملة فاسدة لا تشملها أدلة الإمضاء، ولكن المعاملة ليست محرمة. ثالثا، مورد ثالث وله ركز عليه الآن في عبارته في الكتاب، ما جاب هذا، ما جاب هالموردين، جاب المورد الثالث، وهو أنه لو قصد الأثر لو لم يقصد الأثر المحرم بل قصد الأثر المحلل فإنه لا يتحقق موضوع الحرمة، لأن الحرمة مشترطة بأن يقصد أي أثر؟ الأثر المحرم. فلو لم يقصد الأثر المحرم لا تكون المعاملة معاملة محرمة، ولكنه يمكن أن نلتزم بفسادها. ولهذا خلنا نقول قال، وجاء إشكال ثالث عليه بعد، شوف عبارته، قال وإن قلنا بعدم التحريم. ليش تقول بعدم التحريم مع أنك تقول بالفساد؟ قال لأن، واضح لأن، ليش قال لأن؟ لماذا تقول بعدم التحريم التكليفي مع التزامك بالفساد؟ قال لأن ظاهر أدلة التحريم بيع مثل الخام بينا منصرف إلى ما لو أراد أي ترتيب أي آثار، الآثار محرمة. أما لو كان قاصدا للأثر المحلل فلا تكون المعاملة معاملة محرمة. ولهذا اشترطنا في الاكتساب، حرمة الاكتساب، قصد ترتيب الأثر المحرم. الآن انجر روح إشكال، شفت كل واحد كل كلام يجر إشكال، الشيخ يجيب كلام يجيب إشكال نفسه يحاول يجاوب، هنا إشكال ثالث متفرع علي جواب على الإشكال الثاني. يا شيخنا كلموا الناس على قدر عقولهم، كلمنا على قدر عقلنا شيخنا الأعظم. أنت تقول إذا فرض أنه لم يقص أن الحرمة مشروطة بقصد الأثر المحرم، سلمنا على العنور كلامه صحيح، ولو لم يقصد الأثر المحرم، دقق في البحث، لو لم يقصد الأثر المحرم إذن المعاملة غير محرمة مو صحيح. ولكن يقول المستشكل إذا لم يقصد الأثر المحرم فالمعاملة غير محرمة وهي صحيحة. وأنت تريد أن تبرز لنا موردا لأن يكون المورد ليس حرام تكليفا ولكنه فاسد، وهذا بحثنا. فلو فرضنا أنه عندنا خشب إذا قصد بيعه لأجل الحرام ليصنع صليبا المعاملة محرمة وفاسدة مو صحيح. إذا لم يقصد عند بيع الخشب الأثر المحرم كما لو قصد أثرا محللا كأن يصنع سرير، هذا ليس بمحرم وأيضا المعاملة صحيحة. إذ بعد فرض أنه لم يقصد الأثر المحرم تكون المورد شاملا لأدلة الإمضاء، فكيف تجعل هذا مورد لبيان أنه ليس بمحرم ولكن فاسد؟ واضح كلام؟ واضح شيخنا شيخ محمد عبد الحميد؟ إذا كلامي واضح قولوا لي ترى. فقولك أن ظاهر أدلة التحريم منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة، أما لو قصد الآثار المحللة فلا دليل على تحريمها، إذن لا دليل على فسادها. إذن هذا ما يصلح أن يكون جوابا عن الاعتراض السابق. والجواب على ذلك بأنه يمكن فرض أن المعاملة فاسدة ومع ذلك ليست بمحرمة كما ذكر الشيخ ذلك في طيات أبحاثه في المكاسب. بيان ذلك، التفت لهذه النكتة، هذا إشكال شرع الشيخ العظم محشين. كثير من المحشين أشكلوا على الشيخ بهذا الإشكال مع أنه في جواب يعني مستبطن. قالوا لي يا شيخنا الأعظم إذا تقول إذا لم يقصد الأثر المحرم المعاملة مو محرمة بس صحيحة، ليش تقول فاسدة؟ يشملها أدلة الإمضاء. لا، الشيخ الأعظم يقول إذا جئنا للأعيان فالأعيان نسبتها للأثر المحلل والمحرم على قسمين. القسم الأول، هناك أعيان لها منفعة عقلائية محرمة ولها منفعة عقلائية محللة، فالمنفعتين كلاهما عقلائيتين يقصدهما العقلاء كالخشب، فإن الخشب له منفعة محرمة معتد بها بأن يصنع في الأمور المحرمة كالصلبان كالصليب كالآلات الله، هذه منفعة. والعقلاء بل بغض النظر عن شرعيتهم يتنافسون على اقتناء الخشب لصناعة آلات الله وآلات الصلبان والصليب، وأيضا فيه منفعة ما شيخ مالك محللة كراسي خشب. العنب أيضا في منفعة محللة وفي منفعة محرمة، هذا قسم أول. قسم ثاني يهمنا في أقسام ثلاثة ما لنا علاقة يهمنا بحثنا، عندنا أعيان المنافع المعدة للعين التي أجل أتقتنى العين منافع محرمة، وإن وجدت لها منفعة محللة نادرة لا يقصدها نوع العقلاء، ليست هذه المنفعة لأجلها تعد العين كالخمر منفعته التي هي مترقبة الشرب، والشرب محرم، وله منفعة محللة نادرة كسقي الحيوانات أو تنظيف الغبار عن جدار عن الغبار أو سقي الزرع، ما أدري، بس هل هذا منافع معدل الخمر؟ واحد يشتري الخمر لأجل أنه يسقي به الدواء، هذه منفعة شنو شيخنا؟ شيخنا منفعنا نادرة لأجل التعقيم، استعمل التعقيم الخمر لا بما هو خمر بما هو فيه مادة. المهم فيقول الشيخ لابد أن نفرق بين القسمين، فنقول إذا جئنا إلى القسم الأول لا تتعب، في القسم الأول كلامكم صحيح، هذه العين حيث لها منافع مشتركة إذا لم يقصد المنفعة المحرمة فإن المعاملة تكون صحيحة، لأن العين لها مالية عقلائية لوجود منفعة محللة مقصودة. فهنا صحيح كلامكم، معاملة ليست هي حرام لأنه ما قصد المنفعة المحرمة، وأيضا البيع صحيح، ولكن هذا محل نظر الشيخ. القسم الثاني لأنه جاي ينقض على الكبرى الكلية، فيقول الشيخ عندنا قسم آخر وهو القسم الثاني، لو فرضنا أن الشخص باع الخام بقصد الأثر المحلل، مو بقصد الأثر المحرم، باع الخمر بقصد الأثر المحلل، شنو تقولون في هذا المورد؟ يقول هذا مورد ينطبق عليه أنه ليست المعاملة حرام، بيع الخمر مو حرام هنا لأن الحرمة مشروطة بقصد الأثر المحرم، وهو لم يقصد الأثر المحرم، ولكنه من جهة أخرى المعاملة باطلة لعدم وجود منفعة عقلائية مرغوبة مقصودة محللة، لأن المنفعة المحللة نادرة، وهذا غير محقق للمالية، لأن المالية إنما تدور مدار المنفعة المقصودة نوعا عند العقلاء للمنافع النادرة الشخصية. تفتين فصح لنا أن ننقض على الكبرى، المستشهد ملازمة أنه كيف تقولون أن المعاملة محرم لكن فاسدة، ننقض على الكبرى بموجبة جزئية، والموجبة الجزئية أي قسم؟ القسم الثاني. ففي القسم الثاني لو باع الخمر بقصد المنفعة المحللة فإن المعاملة ليست حرام، لا تشملها أدلة حرمة الاكتساب، ولهذا مثل الشيخ بأي مثال؟ قسم الثاني، شوف عبارة دقيقة، قال لأن ظاهر أدلة تحريم مثل الخام، قاعد ناظر لأي قسم شيخنا شيخ حسين؟ قسم ثاني، يقول مثل الخام منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة، أما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة. خلى التشهد، واضح العبارة؟ المطلب الأخير الذي أشار إليه يا شيخنا، إذا فرضنا أن المكلف باع الخمر بقصد الأثر المحلل، أنتم قلتم أن البيع ليس بحرام، مع أنه قد يفرض له حرمة من جهة أخرى وهي حرمة التشريع، بيان ذلك. يقول الشيخ الأعظم: لا ينبغي الخلط بين الحرمة الثابتة للاكتساب بعنوانه الأول، أي بما هو اكتساب، وهذا الذي نبحث عنه. احنا وين بحثنا الآن؟ حرمة البيع، حرمة الاكتساب بما لها من حرمة بعنوان، بالعنوان الأول. وليس بحثنا عن الحرمة الاكتساب من جهة طروع عنوان ثانوي الذي في الحقيقة الحرمة لذاك العنوان الثانوي، لا للاكتساب. إذ قد يفرض في مثل بيع الخمر لو قصد الأثر المحلل حرمة تسمى بحرمة التشريع. هذه حرمة التشريع، هذا عنوان ثانوي أولي، عنوان ثانوي. كيف يلزم حرمة التشريع؟ يقول هذا الشخص، وهذه من المطالب الدقيقة، وهذه مصار أشكال، يعني هذا المقطع ترى فيه كثير إشكالات على الشيخ العظام، لكن إنصافا بالتأمل ما يريد إشكال على الشيخ، بس التفتوا لها المطالب. يقول الشيخ: هذا الشخص الذي يريد أن يبيع الخمر بقصد الأثر المحلل له فرضان، له صورتان. الصورة الأولى أن يبيع الخمر بقصد الأثر المحلل ولا يسند صحة البيع، أو ولا يسند صحة البيع إلى الشارع، ما يسندها. أنا أبيع الخمر بقصد الأثر بس، لا أدعي أن هذا البيع نافذ عند الشارع وصحيح عند الشارع، لا أسند للشارع شيئا أصلا. يقول الشيخ: هذا الفرض المفروض أنه الاكتساب بعنوانه الأولي ليس بحرام لقصد الأثر المحلل، والمفروض أنه لا يوجد عنوان ثانوي التشريع لم يسند صحة البيع إلى الشارع، فما في حرمة التشريع. الصورة الثانية: لا، صاحبنا يريد شارع، يصير شارع، فيقول أبيع الخمر بقصد الأثر المحلل وأسند إلى الشارع أن هذه المعاملة معاملة صحيحة، وأن هذه المعاملة مما تصح، مما يشملها أدلة الإمضاء، مما جوزها الشارع. يقول الشيخ: هنا وقعت في أي مشكلة؟ حرمة التشريع، فإسناد هذا البيع إلى الشارع وأنه صحيح قول بغير علم، إسناد إلى الشارع مع عدم العلم، وحينئذ يرتطم بأي إشكال؟ بحرمة التشريع. فلا يصح أن تسند إلى الشارع أن هذه المعاملة معاملة صحيحة، إذن لا يوجد في موردي ما لو قصد الأثر المحلل حرمة إلا من باب حرمة التشريع. واضح إن شاء الله. ولهذا قال: وأما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة إلا من حيث التشريع، لو أسندها إلى الشارع وقال هي صحيحة تكون الحرمة حرمة التشريع. وهناك بحث في محله في دراسات إن شاء الله نعطيكم للبحث والتفكير، هل التشريع حرام لو مو حرام؟ هل التشريع حرام أو ليس بحرام؟ شيخ حسن يضحك يقول: حتى التشريع حرام. هل التشريع حرام أو لا؟ وهذا يستدعي عدة نقاط في البحث، هذه بحث دكتوراه يا شيخ، أنا بحث ماجستير يقولون في الزمان. المطلب: ما معنى التشريع؟ شنو التشريع؟ حددوا لنا ما هو المراد من التشريع، هذا أولا. ثانيا: ما هو الفرق بين التشريع والقول بغير علم والكذب والافتراء. شنو الفقه عناوين؟ عندنا كذب، عندنا افتراء، عندنا قول بغير علم، عندنا تشريع. ما هو الفرق بين هالعناوين أو كلها عناوين واحدة؟ هذا السؤال رقم كم؟ 2. السؤال الثالث، هل أن التشريع أمر نفساني أو فعل خارجي؟ التشريع تشريع ده التشريع، يعني أنا جاي أسند، هذا إسناد بالقول أو أمر نفساني أو أن أقوم بالفعل. هل التشريع من مقولة الفعل النفساني أو هي من مقولة اللفظ الفاظ أسندها إلى الشارع، أو أن التشريع تشريع عملي، أو في تشريع عملي وفي تشريع قولي؟ واضح المطلب؟ المطلب نعم. السؤال الرابع، ما هو الدليل على حرمة التشريع؟ فهل التشريع حرام شرعا، قبيح عقلا فقط؟ وأين مركز قبحه؟ أين مركز حرمته؟ هذا مطلب إنصافا لم يفرز بشكل واضح في كلمات الأعلام، وإن ذكروا بعض المطالب كان مسلم بها مطوية. وقد وقد أنا في نقطة نسيتها، معقولية التشريع، هل التشريع معقول أو معقول؟ أصلا هل يعقل التشريع أو لا؟ فقد ذهب جامعون كالسيد الإمام إلى عدم معقولية التشريع، قال أن التشريع غير معقول أصلا، ما حد يقدر يشرح التشريع. التصرف في سلطان المولى، من يقدر يتصرف في سلطان المولى؟ من يقدر يضيف فيه لوح التشريع؟ ما حد يقدر. فرجع التشريع إلى أي مقولة؟ إضافة، التصرف. قال التشريع غير معقول أصلا. هم نسيت بحث، صار كم حين، هل التشريع معقول أو لا؟ سادس، أقسام التشريع، وقد تعرض لها المحقق الإصفهاني قدس سره في نهاية الدراية في شرحه على الكفاية، عندما بحث الشيخ الأعظم في الرسائل وبحث الآخر في الكفاية في بحث دوران في بحث العلم الإجمالي. هناك تعرض الشيخ الأعظم إلى مسألة التشريع في بحث معقولية الزيادة، في هالبحث، في بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بحثوا بحث مستقل في الزيادة، هناك بحثوا في الزيادة التشريعية، في بحث الزيادة تشريعية بحث الشيخ الآخوند وجماعة أقسام التشريع، التشريع في الأمر، التشريع في المتعلق، التشريع في التطبيق. هذا بحث جدا دقيق وعميق، لو أراد شخص أن يكتب فيه كتابا ببساطة يكتب 400-500 صفحة ترى. بحث جدا دقيق وطويل وعميق، يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى تدقيق فيه، ولم يبحث، لم يفرز. سيدنا الأستاذ حفظه الله ورعاه تعرض كفاعلته في فرز الأبحاث التي لم تبحث، يحاول يجمعها ويبحث بحث مستقل. هذا من ديدنه الإيجابي أن العناوين التي لم تبحث لا يحاول أنه يفرزها ويبحثها وينقحها ويأصلها. من هذه الأبحاث الدقيقة التي بحثها، بحثه بشكل بل مفصل، لم أجده في كلمات غيره مبحوثا بهذا المستوى سعة ودقة وجمعا. واضح، ولله دره، لأنه كثير ما يحاول أن يجمع مثل هذه الأبحاث، كالبحث في حقيقة الحكم، من درسنا الحوزة الحكم في خلاف حكم المماثل، حجية منجزية ومعذرية، زين وش ما بقوش أدلة؟ أين الأدلة على هالمباني؟ ما هي آثار هذه المباني؟ أين تظهر؟ غير مجموعة في مكان، وغير محررة، وغير مفرزة، وغير إن ما نقدر نجمع بين الكلمات. ما هي حقيقة الحكم الوضعي؟ ما هي حقيقة السيد الشهيد بحثه بمقداره؟ يحتاج إلى أبحاث مفصلة، فكثير من الأبحاث تحتاج إليها بحث الأصول، مو بحث الأصول متوسع، بحث الأصول ناقص، يحتاج إلى أبحاث كثيرة أيضا. واضح؟ مو أنه يقولون شنو يقولون الآن؟ متضخم، بحث الأصول تضخم، أي تضخم. أنت تدخل في العلم وتدقق فيه تقول أوه واقي أشياء كثيرة ناقصة، حلقات مفقولة تحتاج إلى تكميل، مو تضخم. على كل حال، ها؟ لا مو بكتاب، بحث في الخارج، يعني في أبحاث الخارج وغيره وغيره. شيخنا أبحاث كثيرة تحتاج إلى تأمل، بحث السيرة العقلائية ما شاء الله كله في السيرة، وين بحث السيرة؟ خصوصا لما يدرس الحلقات، يدرس الكفاية ورسخ، بحث السيرة ما موجود في هالشكل مفصل. بحث العرف، بحث تنقيح المناط، هاي ما شاء الله أبحاث كثيرة، عناوين كثيرة. ولهذا اللجنة، لجنة الحوزة هنا، بعضهم ألف كتاب لأجل أن يسد بعض الفراغات كالفائق في علم الأصول. صحيح؟ الفائق، وكتاب ثاني أوسع من يسمون الثاني الرائد، بلي الرائد، هذا كتابين جيدين الطالب يشتغل فيهما. أنا متعقر فيه، الفائق جيد، كتاب جيد فيه نكات، يعني سد حلقة الفقه، مو استغناء، لا، سد حلقات شنو؟ حلقات الفراغ، سدوا مواضع الفراغ. نرجع إلى بحثنا، انتهينا العبارة صحيح؟ هذا تمام الكلام في الديباجة وكيف كان. فالاكتساب المحرم أنواع، نذكر كلا منها في طي مسائل. خب لاحظوا أنتم الفهرسة، فهرسة الكتاب، وين الشيخ بيتكلم لكي تتخلون فكرة. النوع الأول، قال الاكتساب بالأعيان النجسة. مراده من الأعيان هنا ليست النجاسات الذاتية فقط، مراده من الأعيان النجسة ليس مورد النجاسة الذاتية فقط، بل الشامل للمتنجس. فإن النجس تارة يقال في مقابل المتنجس، تارة ما يشمل المتنجس، وبحسب ما سيأتي منه في المعنون في الأبحاث سيتكلم عن المتنجسات كالدهن المتنجس وغيره، سيأتي بحث المتنجس. إذا المراد من الأعيان النجسة لا يحسد خصوص النجاسات الذاتية، عدم استثني كسيأتي كالكلب الصيود، كالكلب عبد الكافر وما شابه ذلك. المسألة الأولى، هذه المسألة تعرض المصنف فيها إلى بحث رئيسي ثم تكلم عن فرعين. المسألة الأصلية، التكسب بأبوال ما لا يؤكل لحمه. هذا المسألة الأصلية، التكسب بأبوال ما لا يؤكل لحمه. وأما ما بحثه في الفرعين فبحث مسألتين، المسألة الأولى في التكسب ببول ما يؤكل لحمه عدا الإبل، كل ما يؤكل لحمه عدا الإبل، والثاني في التكسب بأبوال الإبل. واضح أن البحث الثاني واضح، سيأتي بعد هذا إن شاء الله. إذن هنا كم مطالب؟ ثلاثة مطالب، ثلاثة أبحاث. البحث الأول، التكسب بأبوال ما لا يؤكل لحمه. استدل على ذلك بأربعة أدلة يمكن استخراجها من عبارة الشيخ الأعظم في هذا السطر. الدليل الأول، دعوى الإجماع، حيث ادعي في كلمات غير واحد من الأصحاب أنه المعاوض على بول غير مأكول الله بلا خلاف بلا إشكال مما قد أجمعت عليه الإمامية، فيستدل بالإجماع في المسألة. وقد نقلت في المطولات في دراسات في المكاسب السيد الخوي ناقل عبائر كثيرة يشهد تشهد بمسألة دعوة عدم الخلاف ودعوة التسالم ودعوة الإجماع وما شاكل ذلك من هذه العبارات. سيد الخوي ذكر هذه أيضا في عباراته والسيد منتظر الخب الأولوية. ولكن الشيخ بحسب ظاهر عبارته لم يذكر هذا كدليل في المسألة وإنما جعله توصيف للمسألة. التفت لكلمة الشيخ. الشيخ تارة عندما يأتي بالإجماع أو عدم الخلاف يستدل به على المسألة يقول دليلنا الإجماع، تارة فقط يوصف يقول يحرم بالاتفاق أو يحرم بالإجماع، هذا مو استدلال، هذا توصيف لحال المسألة. والشيخ الأعظم خلافا لما ورد في كلمات بعض من سبقا حيث استدلوا بالإجماع على المسألة هو لم يستدل بالإجماع، إنما ذكر أن عدم الخلاف توصيف، وهذا بالدقة يرجع إلى أن الشيخ أعمل تصرفين على عبارات من سبقه. تلك التصرفين، التصرف الأول تحويل الإجماع من مستوى الدليلية إلى مستوى التوصيف فقط وفقط، الثاني غير التعبير، ما قال إجماع، قال بلا خلاف ظاهر. وهناك فرق بين دعوى الإجماع وبين عدم الخلاف. فنحن نأتي إلى كلا النكتتين اللتين تصرف فيهما الشيخ على عبارات من سبقه. هذه مهمة المقارنة. من تدرس انت منهاج تدرس لمعة لازم تقارن، ليش عبر الشيخ مثلا الشيخ الروضة هنا هكذا، عبر في المسالك هكذا، ليش غير التعبير؟ هذا التدقيق في تغييرات التعبير وراها شنو مطالب. المهم الأول الشيخ الأعظم يقول بأن هذا الإجماع الذي استدل به جماعة غير كاف في الكشف عن الحكم الشرعي لما تقرر عند الشيخ الأعظم في كتاب الرسائل أن الإجماع اختصار واللي بحث في الرسائل أن الإجماع الذي يمكن أن يستدل به إنما هو من باب الملازمة الحسية. أي إجماع الذي هو حجة عند الشيخ؟ ما كان موجبا للملازمة الحسية بحيث ينتقل من الكلمات كلمات الأصحاب وما ذكروه في المسألة إلى الدليل الشرعي، ولا بد أن يكون الانتقال انتقال كشفا حسيا ليس كشفا حدسيا، وهذا يعني لا بد أن توجد كلمات كثيرة لمتقدمي الأصحاب ولا يوجد فيها شبهة الحس بشكل قوي، وأما لو وجدت شبهة الحس فلعله قولهم بالمسألة وإفتاءهم بالحرمة مستند إلى الأدلة التي سنذكرها في المسألة. وعندما نراجع كلمات المتقدمين نلاحظ أنهم يعللون في هذه المسألة يقولون لأنه يحرم شربه لأن أنه نجس، فإذا يتضح أنه لا يمكننا أن نستكشف من هذا الإجماع الدليل الشرعي. واضح إن شاء الله، فإنه محتمل الحدسية بشكل ظاهر. الشيخ يقول لا بد أن تكون الكلمات والقرائن بدرجة تورث حصول الوثوق والإطمئنان لواجديتهم لدليل لم نطفر به. واضح إن شاء الله، وهذا غير متوفر في المقام. هذا أولا. ثانيا النقطة الثانية، غير التعبير من الإجماع إلى عدم الخلاف. ما هو الفرق بين الإجماع وعدم الخلاف؟ من يقدر من يستطيع أن يعرف الفرق؟
الإجماع إذا كان جميع العلماء
يفتون في تلك المسألة يفتون بقول واحد، ولكن عدم الخلاف إذا كان علماء الذي يفتون في هذه المسألة يفتون بقول واحد، ولكن لم يعلم إفتاء كل العلماء إنا لم نجد خلافا في المسألة.
الإجماع لازم يفتون الكل في الإجماع، لابد من اتفاق الكل.
يفتون
كيف حصل اتفاق الكل؟ بعضهم ما لهم كتب.
هذا إشكالنا على الإجماع. لكن صورة المسألة بهذا البيان.
يشترط الكل.
نعم. ولكن عندي إشكال لهذا البيان. هذا البيان بعض المعاجم هكذا يقولون. ولكن عندي إشكال أن الإجماع الذي وصفتم في الكتب ليس بهذا النحو.
بعد وصف.
لأنه صرحتهم بعدم وعدم ضرر خروج بعض العلماء مثل معلوم النسب في الإجماع الدخولي وأخرى في الإجماع الحدسي، صرحتم بعدم الإضرار للإجماع.
نعم. أخذتم بالرسائل في باب الإجماع لو بعدكم درستم الرسائل في الإجماع؟
نعم.
بحث الإجماع في الرسائل.
تمام.
نعم. راجعوا إلى فرداء يعني بكرة لمن لم يدرس الفارسية. شاف ما درس فارسية أكيد. ها. خب. يراجعوا إلى غد إن شاء الله ما هو الفرق بين الإجماع وبين عدم الخلاف. راجعوا كلام الشيخ أيضا في الرسائل أيضا، ما هو الإجماع؟ هل يشترط اتفاق الكل أو لا يشترط اتفاق الكل؟ يكفي اتفاق من يكون موجبا لتنقيح موضوع الملازمة الحسية. يأتي بحثه إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل محمد.